بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحجة النبوية صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الدليل السادس، وهو رواية معاني الأخبار عن المفضل بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ فأجاب الإمام: وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه، ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن الشبيه، حتى نظر يعني النبي إبراهيم إلى الكواكب والقمر والشمس، واستدل بأفول كل منها على حدوثه، وبحدوثه على محدثه. ثم أعلمه الله عز وجل أن الحكم بالنجوم خطأ. ومحل الاستدلال بهذا الذيل أن الحكم بالنجوم خطأ، وتقريب الاستدلال أن يقال: أولا، دلت الرواية على أن الاعتقاد بالنجوم خطأ والحكم بها خطأ، هذا أولا. ثانيا، بما أن الحكم بالنجوم خطأ بالدلالة المطابقية، إذن الإخبار المبني على هذه النجوم أيضا خطأ. فإذا كان الحكم بها والاعتقاد بها خطأ، إذن ترتيب الأثر وهو الإخبار من خلال الحكم بالنجوم والاعتقاد بالنجوم خطأ. فإذا كان خطأ كان حراما، يعني معناه أنه لا يجوز الإخبار، كما أن الاعتقاد خطأ يعني لا يجوز، كذلك الإخبار خطأ يعني لا يجوز. ثالثا، يعني لو كان أنه الحكم بها صحيح جاز الإخبار بها، بما أنه يقول الحكم خطأ يعني الاعتقاد بهذه النجوم وتأثيراتها خطأ، إذا كان خطأ يعني لا يجوز الإخبار، لأنه يكون إخبار عن كذب،
لا
إخبار عن غير الواقع.
ظننا أن كلمة خطأ ظاهرة الحرمة معلم خطأ، لعله لا يترتب شيء من ذلك، ليس له واقع.
ممكن هذا، نحن الآن في مقام تقريب استدلال المصنف، لأن المصنف الآن يريد يسرد هذه الأدلة كأدلة على التحريم. ليس من الصحيح نحن نشكل عليه من أين مباشرة، أول نقرب استدلاله. هو ما بين طريقة الاستدلال، سرد الروايات سردا، وظيفتنا أنه نحاول أن نوجه الروايات كما يروم المصنف، بعد ذلك نحن نقبل لا نقبل شيء آخر. ثالثا، الظاهر من الرواية أن المقصود من كون الحكم بالنجوم خطأ يعني الحكم والاعتقاد بأنها مؤثرة على نحو الاستقلال أو على نحو جزء العلة.
نعم هذا هو الذي خطأ وهذا هو الذي حرام. أما من أخبر أو اعتقد بالنجوم ليس على سبيل الاستقلالية ولا على سبيل الجزء العلية فيشك في انطباق الرواية عليه، بل الرواية منصرفة عنه كما أشار فيما تقدم. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة الإخبار عن الأوضاع أو الحوادث الأرضية بسبب الاتصالات الفلكية مع اعتقاد العلية أو جزء العلية. واضح المقصد؟ تم كلام المصنف في هذه النقطة فذكر هذه الروايات الست واستدل بها على ما رامه، واتضح لديك بأن هذه الروايات الست من حيث السند لم تتم منها إلا الخامسة وهي معتبرة عبد الملك بن أعين. قلنا فيما سبق مناقشة في سندها. إلا أن يدعى استفاضتها فلاحظ هذا من حيث الرواية الخامسة فقط هي التي تمت سندا صحيحة عبد الملك بن أعين. وأما بالنسبة للدلالة نحن لا نريد الآن أن نناقش المصنف لأنه حتى ننهي البحث ثم سننظر الرواية تدل على أي نحو من الحرمة لأي نحو من التنجيم، هل العلية أو الاقتضاء أو الجزء العلية إذا كان على نحو الشركة بينه وبين الله مثلا بين هذه الكواكب بين الله عز وجل إلى غير ذلك. فنحن الآن لا نريد أن نشوش الأذهان، أنت الآن ابني على مرامه المصنف لأنه في بقيت بعد روايات أخرى حتى تكتمل النظرة للروايات بالكامل ثم نستطيع أن نقول هل هذا في الرواية تدل على ما يرومه المصنف أم لا. المهم وإن كان طبعا في مجال واسع للمناقشة في دلالة هذه الروايات، النقطة الخامسة وهي هل يجوز النظر للنجوم واستخراج الأحكام منها لمجرد التفاؤل ودفع صدق عند التشاؤم لا لأجل الإخبار؟ انتهى البحث حول الإخبار، الآن هل يجوز التفاؤل بالنجوم أم لا؟ هذا هو الكلام على مستوى التفاؤل فقط، إذا رأيت هذا النجمة نجمة سهيل تفاؤل. يقول المصنف الظاهر هو جواز النظر إلى النجوم إذا كان على مستوى مجرد تفاؤل ليس على مستوى الحكم والاعتقاد وليس على مستوى الإخبار، بل تتفائل بها أو تتشائم ثم تدفع السوء عن نفسك في الصدقة، ويدل على ذلك روايتان. الرواية الأولى هي صحيحة عبد الملك بن أعين التي تلوناها في الدرس السابق، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع يعني النجم الطالع ورأيت الطالع الشر جلس ولم أذهب فيها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهب في الحاجة. فقال له تقضي؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك. وتقريب الدلالة أن يقال أولا الرواية واردة في السؤال عن حكم النظر إلى النجوم واستخراج الأحكام منها، هل يجوز أو لا يجوز يا مولاي؟ لأني مبتلى بذلك، أنا أنظر للنجوم وأرتب آثار عليها، هل يجوز أم لا؟ هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على التفصيل، إن كان الناظر يقضي بها يرتب أثرا عليها يحرم، لذلك قال أحرق كتبك. وأما إذا كان ينظر من دون قضاء عليها وترتيب أثر لها فمعناه يجوز ذلك، وإلا لم يكن هناك معنى لأن يفصل الإمام تقضي أو لا تقضي، لكان ينبغي أن يقول يحرم عليك النظر إليها. فمن خلال تفصيل الإمام بين القضاء بها وعدم القضاء بها نستفيد أن النظر إلى النجوم لمجرد التفاؤل بها ليس إلا، ليس على مستوى القضاء وترتيب الآثار يكون جائز. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، ما قال المصنف بأنها رواية البرقي في كتاب المحاسن الذي قلنا فيه ما فيه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن سفيان بن عمر. سفيان بن عمر لا طريق لتوثيقه، فالرواية محل إشكال، أولا من كتاب المحاسن، ثانيا يوجد في سندها سفيان بن عمر، تمام؟ هكذا. لكن ثم لكن هذه الرواية بعينها بتمامها رواها الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه بسنده عن ابن أبي عمير فقط، ليس فيها لا عمر بن أذينة ولا سفيان بن عمر. وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير معتبر. كيف تعرف طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير؟ ما هو طريقه؟ إما أنك تقول سأرجع إلى كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الرابع المشيخة، وهناك ذكر من له طرق إلى كتبه ومنهم ابن أبي عمير. إن قلت أنا ما شأني والصدوق أريد شيئا عصريا، قلت لا تستوحش، عندك السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، ما قصر رحمه الله رحمة الأبرار، ما قصر السيد الخوئي، كل راوي يترجم له يذكر طريق الصدوق إليه إن كان للصدوق طريق. فلذا قال السيد الخوئي 15 صفحة 298 حتى تتمرس، مو تشتري الكتاب وتخزينه في المكتبة، هو جزء 15 صفحة 298 يقول وطريق الصدوق قدس سره إليه، يعني إلى نبي عمير، أبوه يعني والد الصدوق بن بابوي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، يعني الصدوق ينقل عن أبيه وعن محمد بن الحسن، وهذان أيضا ينقلان عن رجلين وهما سعد بن عبد الله والحميري، والكل ثقة، عن أيوب بن نوح، عن محمد وإبراهيم بن هاشم، بعد كل واحد في كل طبقة راويا، هنا ثلاثة وأربعة، ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير. الآن السيد الخوي يعلق يقول والطريق صحيح، محمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير، يقول السيد الخوي والطريق صحيح كطريق الشيخ إليه في الفهرس والمشيخة، يعني طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير معتبر، وأيضا طريق الطوسي إلى ابن أبي عمير معتبر. واضح؟ جزاكم الله خير. فستكون الرواية بالتالي معتبرة سندا بل صحيحة. وأما على السند الذي نقله المصنف وهو كتاب المحاسن ففيه إشكال. المهم لا، هذا يدل على أن كتاب المحاسن كما قال الطوسي وكما قال النجاشي زيد فيه ونقص فيه، هذا من موارد الاشتباه، لأن الصدوق نقل نفس الرواية ابن أبي عمير مباشرة يسأل الإمام الكاظم مع أنها نقلت في المحاسن. لا، بين الإمام وبين ابن أبي عمير واسطتان. واضح
يعني شيخنا طريقا من الصوتي إلى الإمام عليه السلام صحيح أيضا، يعني
نعم لكننا لا نحتاج إليه الآن. يكفينا طريق الصدوق، لأن الصدوق نقل نفس الرواية إلى ابن أبي عمير في المسجد الأحمر وهو يروي عن، وطريق معتبر. لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، يقول السيد الخوئي أن الطرق لابن أبي عمير سواء من الصدوق من الطوسي معتبرة، هكذا يريد أن يقول. نعم، قال يعني ابن أبي عمير يتكلم، هذا حب 17 عاما فقيه ويحبس وجلد. نعم 17 عاما. ولذلك لماذا ابن أبي عمر دائما يروي بالإرسال؟ ما هو السر في وجود مراسيل؟ السبب أنه لما كان في الحبس أخته أخذت الكتب ودفنتها، بعدما أخرج من السجن أخرج الكتب، وإذا صار ما صار، الدود أكل ما أكل، والخط مسح، فمحيت الأسماء. لذلك اعتمدوا على رواية ثقات، ما يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. نعم، تبقى الحضر عند الإمام 10 سنوات كذا، على كل حال الآن هشام بن الحكم أبو 20 سنة وهو سيف من سيوف الإمام الصادق، والإمام يضارب به بهشام بن الحكم. أنا مثل هشام وهو ابن 20 سنة، متى حضر؟ سبحان الله، واحد ممكن يحضر 20 سنة واحد سنة، وهذا الذي حضر سنة عن 20 سنة. على كل حال، المهم من باب الشيء بالشيء، كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع، هذا ابن أبي عمر يقول، فيدخلني من ذلك شيء، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن يعني الكاظم عليه السلام، فقال إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امضي فإن الله تعالى يدفع عنك. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا الرواية واردة في السؤال عن حكم النظر إلى النجوم، هل يجوز أنظر إليها أو لا يجوز أن أنظر إليها؟ هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على الجواز بقرينة أن الإمام قال إذا رأيت الشر مثلا فشاءمت يعني من بسبب الطالع تصدق على أول مسكين، فهذا يدل بالمدلول الالتزامي على الجواز، وإلا لكان المناسب أن الإمام يقول له يا ابن أبي عمير لا يليق بشأنك أن تنظر إلى هذه الكتب، يحرم عليك أحرقها، إلا أن الإمام قال تصدق على أول مسكين. فمعنى ذلك أن النظر إلى النجوم على سبيل التفعل بها ليس غير، أو إن تشاءمت بسببها فتتصدق، حكمه واضح. وإذا ردع الإمام لا تنظر إليها. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة وهي ما هو، خلصنا الآن من الإخبارات انتهينا منها، والتفاعل انتهينا منه، جاءنا بحث آخر الآن، ما هو حكم الاعتقاد الآن؟ لا الإخبار ولا التفاؤل، لا الاعتقاد. ما هو حكم الاعتقاد بالنجوم وتأثيرها على سبيل الاقتضاء ليس غير، وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وأن الأمر أولا وآخرا راجع إلى الله، قد يمضي وقد لا يمضي. هل يجوز أن أعتقد بهذا المقدار أنه ما دام هذان الكوكبان اقترنا إذن فهذا العام سيكون عام سلام، لكن قد يغير الله فيكون عام حرب وخصام. في قبال العلية المستقلة وفي قبال الجزء العلة على نحو الشركة بين الله وبين الكواكب. هنا قل لا مقتضي فقط، لا علة مستقلة ولا جزء علة بحيث مؤثرة، إنما مقتضي، لكن الأمر أولا وآخرا لله، قد يمضي وقد لا يمضي. هل يجوز أم لا؟ يمكن أن يقال بعدم الجواز، وذلك لدليلين كما أشار لهما المصنف. الدليل الأول إطلاقات حرمة التنجيم التي سبق بعضها وتلوناها عليك، من قبيل نشير إلى رواية واحدة معتبرة أو ما نقله مرسلة المحقق التي نقلها في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله: من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وغيرها من الإطلاقات. وتقريب الدلالة على حرمة الاعتقاد ولو على نحو الاقتضاء أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة تصديق المنجم، من صدق منجما فقد كفر بما أنزل على رسول الله، فالمناسب لذلك هو الحرمة لذكر الكفر. إذن من صدق المنجم كان كافرا، يعني ارتكب حراما، هذا أولا. ثانيا بما أن تصديق المنجم يوجب الكفر فالاعتقاد بالنجوم والحكم بالنجوم أنها مؤثرة من كفر من باب أولى وحرام من باب أولى. إذا مجرد التصديق بالمنجم حرام فمن الباب أولى الاعتقاد بأن بالنجوم حرام، هذا ثانيا. ثالثا مهم في غاية الأهمية واللي يقتضي الاستدلال برأسه، مقتضى الإطلاق في الرواية أن الاعتقاد بالنجوم والحكم بالنجوم موجب للكفر وحرام مطلقا، سواء أكان الحكم بها والاعتقاد بها على نحو العلية أم على نحو الجزء العلية، أو ما هو محل بحثنا الآن وهو على نحو الاقتضاء. وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إذن مقتضى الإطلاق في الرواية أن الاعتقاد بالنجوم موجب للكفر حرام مطلقا، سواء اعتقدت عليتها التامة أو شركتها مع الله على نحو الجزء العلة أو اعتقدت أنها مجرد واضح كلها كفر. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأنه ما من مطلق إلا وله قيد، فإننا حينما نلاحظ الروايات نجد مقيدا لهذه الإطلاقات، وهو ما ورد في نهج البلاغة وتلوناه: فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه. هذا تقدمت الرواية في نهج البلاغة: فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه. فتدل هذه الفقرة من الرواية في نهج البلاغة على أن الحرمة حرمة التصديق للمنجم إذا كان ذلك على سبيل الاستغناء عن الله بحيث أنت تصدق المنجم تقول كلامه حق على سبيل القط وتقطع الصلة بالله عز وجل فهذه الرواية تصلح للتقييد أن ليس مطلق تصديق المنجم حرام بل تصديق المنجم المحرم إذا أوجب ذلك الاستغناء عن الله وهذا إنما يكون متى إذا اعتقدت بالعلية التامة أو الشركة بين الله والكواكب أما لو اعتقدت بأنها مجرد مقتضي والأمر أولا وآخرا لله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إذن أنت لم تستغني عن الله عز وجل وربطت الأمر بالله تعالى وبالتالي تصلح هذه الرواية لتقييد تلك المطلقة فلا دليل والحال هذا على حرمة تصديق المنجم مطلقا لنقول بما أن تصديقه حرام مطلقا إذن التنجيم حرام مطلقا بل تصديق المنجم حرام إذا أوجب الاستغناء عن الله وبالتالي يكون التنجيم المحرم هو خصوص الموجب للاستغناء عن الله وهذا إنما يكون مع اعتقاد بالعلية مثلا أو إذا عمنا إذا أوجب الاعتقاد بجزء العلية أما على نحو الاقتضاء وتقول كل الأمر سيعود ويؤول إلى الله تعالى فهذا لا يوجب الكفر وليس حراما هذا أولا هذا يعني جواب أول عن الإشكال جواب ثاني سوف نذكر لك نظيرا في الروايات على أن بعض الحوادث الكونية لها تأثير على نحو الاقتضاء لكن الأمر أولا وآخرا يكون لله من قبيل ما دل على نحوسة الأيام عندنا بعض الروايات قالت أن بعض الأيام نحسة يعني معناه ماذا؟ أن لها اقتضاء النحوسة لكن إذا تصدقت دفع الله عنك السوء إذن لا وحشة ولا حزازة أن نؤمن بأن للكواكب نحو من التأثير على سبيل المقتضي الذي يزول بالتصدق وبالدعاء وبصلة الرحم وبالإحسان للناس وما أشبه ذلك وإليك هذه الرواية حتى تحتفظ بها في أيام عمرك وساعات دهرك عن الصادق عليه السلام من تصدق بصدق إذا أصبح كل يوم صباح تصدق ولو بتومان من تصدق بصدق إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم معنى أن اليوم له نحوس على نحو التأثير التي تقبل أن تزول بالصدقة فلنؤمن بذلك أيضا في الكواكب والنجوم الوسائل الرواية طبعا الجزء 11 الصفحة 37 الحديث السادس إذن هذا هو الدليل الأول على الحرمة والجواب عليه الدليل الثاني على حرمة الاعتقاد بأن النجوم لها تأثير على نحو الاقتضاء هو أن يقال في مقدمتين إن الشهرة المقدمة الأولى قامت الشهرة الفتوائية بين الأعلام على عدم جواز الاعتقاد بالنجوم ولو على سبيل الاقتضاء كما سيوافيك إن شاء الله قامت الشهرة الفتوائية بين الأعلام على عدم جواز الاعتقاد بالنجوم ولو على سبيل اقتضاء فضلا عن العلية أو جزء العلية التي بمعنى الشركة. هذا أولا. ثانيا الشهرة الفتوائية حجة حجة، والنتيجة من واحد إلى اثنين أنه يحرم الاعتقاد بأن النجوم مؤثرة ولو على سبيل الاقتضاء. وأما إن قلت بعضهم خالف الشهرة الفتوائية كالمحدث الكاشاني، قلنا هو مبنانا شهرة فتوائية حجة، تعرف أنت مبانينا، علمناك مرارا وتكرارا مبانينا بأننا إجماعات وشهرات دائما نحن نتشبث بها ونتوقف عندها. واضح. تم كلامه، رفع الله مقامه في هذه النقطة، النقطة التي هي
سادسة.
نعم، لأن المصنف طرحها كمقدمة. ها نعم، ناقشوها بماذا؟
لا والله
نعم، لا حجية للشورى الفتوائية ما دامت هناك مدارك محتملة، كما أننا نناقش في الإجماع ما دام هناك مدرك تقول بعد واضح حتى الشهرة لا حجية لها. ناقشنا في الإجماع فكيف لا نناقش في الشهرة؟ لكن نعمل باب أولى، لكننا نحن الآن في مقام طرح كلام المصنف حتى لا يتشوش الذهن. بعد ذلك سوف نتعرض إن شاء الله ماذا تستفيدون من الروايات، ونطالبكم كما طالبناكم في التصوير، سنطالبكم في التنجيم بأن تستظهروا ماذا من الروايات، ما هو المحرم في التنجيم. على كل حال النقطة السابعة وهي ما هو، رجع الآن إلى الإخبارات، خلص التفاؤل وخلص الحكم بالاعتقاد بالاقتضاء، الآن نرجع إلى الإخبارات. ما هو حكم الإخبار عن الحوادث الأرضية؟ من خلال الاتصالات الفلكية من باب جريان العادة فقط وفقط، لا من باب العلية ولا من باب الجزء العلية ولا من باب الاقتضاء ولا 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 أبدا، فقط يقول المنجم أخبرك بأنه جرت العادة كلما اقترن هذان الكوكبان مات سلطان، هل يجوز أم لا يجوز؟ واضح المقصد. يقول جرت العادة على هذا، كلما اجتمع هذان الكوكبان مات فلان من الناس، هل يجوز أم لا؟ يقول المصنف ذلك جائز. لماذا؟ لما قلنا وجود المقتضي وفقدان أما المقتضي فهو لو شككنا في الحرمة أجرينا أصالة براءة عن الحرمة، حرمة الإخبار، هذا المقتضي. أما المانع فالمانع المتوهم، إما حرمة الكذب إما حرمة التنجيم. أما حرمة الكذب فلا تأتي، لأنه يقول جرت العادة كلما اقترن الكوكبان حصل كذا، اذا اخبرك بامر واقعي وهو جريان العاده فلا اشكال.
يعني المانع المتصور هو
كذا، اي مثلا هذا المانع الاول فلا تؤتي شبهه
الكذب.
واما المانع الثاني وهو حرمه التنجيم، فقلنا بان الظاهر من ادله حرمه التنجيم إذا كان المنجم يعتقد بتأثير النجوم على سبيل العلية أو جزء العلية إن عممنا على سبيل الاقتضاء، ولا دليل على الحرمة إذا كان الإخبار من باب جريان العادة ليس إلا، بل الروايات الدالة على التحريم منصرفة عن ذلك. لو قل قد تقول وقد يتبادر إلى ذهنك عند مراجعتك للمطلب، سبحان الله هذا الآن الذي ذكرتموه في هذه النقطة ما فرقه عن النقطة الرابعة؟ هكذا في ذهنكم. الحمد لله، شكرا لك، هذا بفضل ربي. إن قلت ما الفرق بين النقطة الرابعة هنا، قلتم أنه هل يجوز الإخبار مع عدم الاعتقاد بالعلية ولا بالاقتضاء ولا بالشركة؟ هنا أيضا نفس السؤال، هل المصنف يكرر وفي مطلب واحد؟ حاشاه، ما يليق بمستواه. الجواب أنه في النقطة الرابعة كان الكلام على أنه تكون الكواكب علامة كاشفة عن إرادة الله. عند هذا الاقتران، هذا الاقتران يكون علامة كاشف عن إرادة الله حصول هذا الأمر. أما هنا لم نقصد الاقتران أن الاقتران علامة، لا، نقول جرت العادة فقط وفقط، من دون أن نربطها علامة على إرادة الله. إن قبلت بهذا الفارق شكرا لله، إن ما قبلت أيضا شكرا لله، لكن نقول لعل المصنف يعني يريد أن يذكرك بالمطلب السابق فقط. علامة على أنه إذا حدث هذا الاقتران بين الكوكبين، هذا علامة يكون على الغنى، على السعادة في هذا العام، على الفقر، على الصحة، على المرض، لكن ذلك بإرادة الله. هذا الذي بحثنا في النقطة الرابعة. النقطة السابعة لا، نقول مو علامة، ما نبحث عن العلامة والكاشفية، لا، نقول جرت العادة فقط. تم الكلام. ما نقول احنا كيف ان الله يريد، هو المعتقد او المخبر كيف يخبر. ترى نقول اننا نريد ان نحلل طريقة اخبار، ترى يقول اخبرك بانه كلما اقترن هذان الكوكبان كشف ذلك عن حصول الغنى لكن بارادة الله. نقول هل هذا المستوى من الاخبار جائز ام لا؟ هذا نوع من الاخبار. ترى يخبرك بطريقة اخرى، يقول اخبرك بانه ماذا جرت العادة، كلما حصل هذا الاقتران بين الكوكبين حصل الغنى. ترى يقول لا، أخبرك أن هذا علامة كاشفة عن إرادة الله. ترى يقول أخبرك أنه جرت العادة. نقول قال جرت العادة، قال علامة، على أي الأحوال واضح المقصد والمرام في هذا المقام. نطبق أو ندخل في نقطة أخرى؟ يحتاج تطبيق المطلب. إذا يحتاج يحتاج، وإذا ما يحتاج ندخل في نقطة جديدة وتطبيقية، لأنها فقط سرد لكلمات الأعلام، نسلوها عليك والسلام. أنت بالخيار، عندك 5 ثواني، حدد، انظر إلى يوم القيامة، انظر إلى المستقبل الزاهر، وانظر إلى الآن. جزاكم الله جيد جيد، انظر إلى المستقبل. إذن هذا بالنسبة لما تلو، إذا هذا الذي سبق هو كله سرد للروايات، أنتم لاحظوا إذا وجدتم شيء فحاضرون في خدمتكم، إن ما وجدتم فالأيام تمضي.
المانع الأول متفرج احتمال الكذب.
نعم، هذا أيضا ذكرناه في الدرس السابق بشكل مفصل مسهل.
هنا نقول في هذا إخبار عن جريان العادة، لا يكون كلمة أنه إخبار عن جريان العادة.
نعم،
إخبار موافق.
إيه إيه، وإخبار موافق للواقع أنه دائما تجري العادة كذا.
فرق بين النقطة الرابعة والثالثة.
ها، النقطة السادسة وال إخبار فقط، أما السادسة حكم اعتقاد قلبي، هنا لا، يخبر بلسانه في تلك، يخبر بلسانه، أما السادسة يؤمن بجنانه.
في فرق ثاني أنه مدار
السادس، نعم في اعتقاد، هناك ليس في اعتقاد أيضا، لكن نحن الكلام المهم الإخبار والاعتقاد. الظاهر أن المستقبل يقول اقعدوا مكانك، إنها هنا قاعدة، طبق العبارة. الثالث، الإخبار عن الحادثات، والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية، وهو المصطلح عليه بالتنجيم. يقول: فظاهر الفتاوى التي كنا نرغب في اقتلاوتها عليك الآن، لكن ما وسع الوقت، ولله الحمد والمنة، قدر الله وما شاء فعل، شكرا لله. والنصوص حرمته مؤكدة، فقد أرسل المحقق في المعتبر، يعني رواية مرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه، كما وضحنا لك في دليل الأولوية. وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام، قلنا الرواية ضعيفة بمن؟ بإسحاق بن إبراهيم، مشترك، أن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون. وفي نهج البلاغة، وقلنا أن نهج البلاغة محل كلام ولا يصح الاستدلال به على أحكام الفقهية كما يقول السيد الخوئي، لأن رواياته مرسلة. يعني إذا حصل قرائن كذا ممكن يعتمد عليه، يعني أنا ما أقصد أقصدك على مستوى الفتوى. نعم، إذا قطع بأن هذا الخطبة لأمير المؤمنين عليه السلام ممكن يعتقد من لسان الخطاب والفصاحة، ممكن. أنه صلوات الله عليه لما أراد المسير إلى بعض أسفار، فقال له بعض أصحابه: إن سرت في هذا الوقت خشيت أو خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم. فقال عليه السلام له: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء، وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه، إلى أن قال: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم، إلا ما يهتدى به في برا أو بحرا فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. وقريب من هذا الرواية طبعا في أمالي الصدوق، وهي ضعيفة قلنا لوجود عمر بن سعد ويوسف بن يزيد وعبد الله بن عوف الأحمر، كلهم مجاهيل، ويكفينا لتضعيفها محمد بن علي القرشي، وهو أبو سمينة الذي قال النجاشي ضعيف جدا فاسد الاعتقاد. أمالي صدوق: أتدري ما في بطن هذه الدابة، أذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت. قال عليه السلام: فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. الآية: ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت، أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ من صدقك استحق استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه، وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه. وفي رواية عبد الملك: لماذا عبرت عنها يا مولاي بالرواية وهي صحيحة؟ ما أعلم، ما أعرف. على كل حال، المروية عن الفقيه لعله كالسيد الخوي، لأن حتى السيد الخوي ضعيف عنده لوجود مع محمد بن علي ماجلوي في طريق الصدوق، لكن قلنا ترضي الصدوق عليه كاشف عن وثاقته. المهم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم. قال: أحرق كتبك. وفي رواية مفضل بن عمر المروية عن معاني الأخبار في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه، ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيه عن الشبيه، حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأفول كل منها على حدوثه وبحدوث على محدثه، ثم محل الشاهد: أعلمه الله أن الحكم بالنجوم خطأ. جناب الشيخ يستشكل يقول: خطأ ما تدل على الحرمة، لماذا يقحمها المصنف هذه الرواية هنا؟ لا بأس. ثم إن مقتضى، الآن دخل في النقطة الخامسة، ثم إن يعني هل يجوز التفاؤل بها؟ يقول: نعم، رواية طويلة. ثم إن مقتضى الاستفصال في رواية، هذا الدليل الأول على جواز النظر إليها على سبيل التفاؤل، في رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء بالنجوم بعد النظر وعدم أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقضى به بل أريد به مجرد التفقل إن فهم الخير والتحذر بالصدقة إن فهم الشر. الدليل الثاني كما يدل عليه ما عن المحاسن، قلنا رواية المحاسن محل إشكال، أولا الكتاب، ثانيا سفيان بن عمر، لكنك لو رويتها عن كتاب من لا يحضره الفقيه فلا إشكال لأن طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير معتبر. كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السلام فقال إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم أمضي فإن الله تعالى يدفع عنك. الآن النقطة السادسة، هل يجوز الحكم بها والاعتقاد بها على مستوى الاقتضاء الذي قد يزول بالمحو الإلهي؟ يقول ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعية وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت، هل يجوز أم لا؟ يقول قد يقال بعدم الجواز لدليلين. الدليل الأول إطلاقات ما دل على حرمة التنجيم، ويجيب الآن، هو الآن مباشرة دخل في الجواب عن هذا الدليل، يقول لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية يعني المطلقات. لماذا؟ لأنها ظاهرة في الحكم على سبيل البث لأن وجود مقيد كما يظهر من قوله فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه بالصدقة والدعاء القاق واليقين بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأسباب نظير تأتي. هذا الجواب الأول. الثاني الآن يقول عندنا نظير في الروايات، نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات ورد نحوستها بالصدقة، وذكرنا الرواية المروية عن كردين عن الإمام الصادق عليه السلام في الوسائل الجزء 11 الصفحة 377 الحديث السادس. الآن ذكر الدليل الثاني الشهرة الفتوائية، يقول إلا أن جوازه يعني جواز هذا الاعتقاد مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية وسيجيئك إنكار المشهور بذلك، يعني شهرة فتوائية على عدم الجواز،
على هذا الشهرة
على عدم الجواز،
على عدم الجواز.
وإن كان يظهر من المحدث الكاشاني أنه خالف الشهرة. الآن النقطة الأخيرة، ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا، لا اقتضاء بس يقول جرت العادة كذا، لا علية لا جزء إلا لا مقتضي، يقول فهو أسلم سلمك الله. قال في الدروس الشهيد الأول بعد في شيء أسلم من ذلك وهو أن يقول ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل ذلك، لا يقول جرت العادة بل يقول الله يفعل ذلك، إذا اقترن الكوكبان فعل الله ذلك، يقول بعد نوع على ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم وإن كره. انتهى. بقية الكلام تأتي إن شاء الله.
الله صل على محمد وآل محمد.
الله يحفظك.
Ma è per voi, 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 ma è per voi,